صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المطلب الأخير في هذا البحث ما ذكره السكاكي من أنحاء الكناية، حيث قال السكاكي: الكناية تتفاوت إلى تعريضا وتلويحا، عليكم السلام ورحمة الله، ورمزا وإيماء وإشارة. هل هذا تقسيما من السكاكي بحيث يكون التعريض والتلويح والأمور التي ذكرها أقساما للكناية أو لا؟ عبارة السكاكي تتفاوت وليس تنقسم، لذلك قال بعضهم هذا ليس تقسيما وإنما هو ذكرا للأنحاء التي يمكن للكناية أن تكون عليها. لماذا لم يعتبرها تقسيما؟ هناك رأي يقول بأن السبب في ذلك هو أن التعريض أعم من الكناية، يرحمكم الله، التعريض أعم من الكناية، كيف يجعل قسما له؟ أيضا التلويح أعم من الكناية، كيف يجعل قسما له؟ فهذه المذكورات أعم من الكناية والأقسام لا تكون أعم من المقصد. تفتزان يقول وفيه نظر. وجه النظر أننا سابقا أشرنا إلى أن كون الشيء قسما لشيئا لا يستوجب اختصاصه بهذا المقصد، وبعبارة أخرى فيكفي التصادق في صحة القسمة ولو بنحو العموم الوجهي، ولا نحتاج إلى العموم الخصوص المطلق. نعم، يكفي أن تكون ماهية المقسم منضمن إليها قيد، يعني يكفي أن يكون لماهية المقسم وجود في القسم، سواء كان لماهية أخرى وجود أيضا أم لم يكن. يعني التعريض مثلا في مورد المجاز هو مجاز وهو تعريض، التعريض في مورد الكناية هو تعريض وهو كناية. فيكفي أنه في الجملة ماهية الكناية أن توجد في التعريض حتى يصح تقسيم الكناية إلى تعريض وغيره، وهذا حاصل.
يعني كل القسم تعريض الكناية،
كيف؟ نعم، القسم هو تعريض الكناية، لكن صرف أن التعريض مفهومه أعم من مفهوم الكناية لا يعني أن التعريض لا يمكن أن يكون من أقسام الكناية، لأن ما هو قسم من الشيء هو الشيء مع قيد، فلا بد للشيء أن ينطبق عليه وأن ينطبق على أزيد منه. يعني نعم، المقسم بالنسبة إلى الأقسام بلحاظ كونه مقسما أعم مطلقا من القسم، لكن هذا ليس ما نحن فيه، ليس من هذا القبيل. ما هو موجود في كلام السكاكي أن مفهوم التعريض بشكل عام هو أعم من مفهوم الكناية، لأن التعريض ينطبق في مورد الكناية وفي مورد غيرها. طب نقول لكن بينهما عموم وجهي، لأن الكناية منها ما هو تعريض ومنها ما هو غير تعريض، والتعريض منه ما هو كناية ومنه ما هو غير كناية، فيكون هذا كافيا لصحة القسمة. إذا ما رأيك أيها التفتازان، ما هو السبب في أنه عبر بتتفاوت ولم يعبر بتنقسم؟ يقول السبب أمر آخر، وهو أن هذه الاعتبارات قد تتداخل فيما بينها. نقرأ. يقول: قال السكاكي: الكناية تتفاوت إلى تعريضا وتلويحا ورمزا وإيماء وإشارة. طبعا سيأتي الكلام في كل منها، وإنما قال تتفاوت ولم يقل تنقسم لأن التعريض وأمثاله مما ذكر، يعني هذه المذكورات ليس من أقسام الكناية فقط بل هو أعم، كذا في شرح المفتاح. يعني هذا كلامه في شرح المفتاح، يعني استفدنا القول بالأعمية من أين؟ من نفس كلام السكاكي، فلذلك هو رتب على ذلك أن قال تتفاوت ولم يقل تنقص. في شرح المفتاح للعلامة الشيرازي. نعم، إذن هذا الجواب، هذه المحاولة، لا دعوة الأعمية، هذه المحاولة لمن؟ لشارح المفتاح. وفيه نظر والأقرب أنها أنه إنما قال ذلك لأن هذه الأقسام قد تتداخل، لكن بحيث تختلف في اختلاف الاعتبارات من الوضوح والخفاء وقلة الوسائط وكثرتها كما سنرى. طبعا لكن اختلاف الاعتبارات لا يقدح في صحة التقسيم إذا كان أصل التقسيم مبنيا على الاعتبار. إذا كان التقسيم تقسيما للشيء إلى أمور اعتبارية، فمن الطبيعي أن لا يكون الاختلاف بين الأقسام حينئذ اختلافا حقيقيا، وإنما سيكون اختلافا اعتباريا. فما دامت هذه اعتبارات للكناية فلا يقدح في صحة تقسيمها إلى هذه الأقسام هذه الاعتبارات، لأن هذه الاعتبارات هي أساس القسمة، هي ما عليه كان بناء التقسيم. لذلك هذا الجواب أيضا من التفتزان في غير محل. في القسمة الحقيقية نعم لابد من التباين الحقيقي بين الأقسام، لاختلاف الاعتبارات حينئذ لا يقدح. لكن إذا كانت القسمة قسمة اعتبارية، قسمة للشيء إلى أحواله المختلفة، لا قسمة للشيء إلى أقسام حقيقية له، قسمة للشيء إلى أحواله المختلفة، هذه الأحوال الناشئة من الاعتبارات. مثلا الآن نحن في هذه القسمة، مثلا سنقول الآن باعتبار كثرة الوسائط مثلا يكون هذا رمزا لنفترض، باعتبار قلة الوسائط يكون هذا تلويحا. فإذا كان الاختلاف إذا كان التداخل بلحاظ الاعتبارات، يعني هذا من جهة أنه قليل الواسطة فهو كذا، من جهة أنه كثير الواسطة فهو كذا، نقول حينئذ يلزم اجتماع المتباينين، لأن هذه التقسيم هذه الأقسام إنما حصلنا عليها بأي شيء على أساس اختلاف الاعتبارات، فالتداخل على أساس الاعتبارات هو التقاء للمتباينات كيفما كان. الآن والمناسب لأي شيء للعرضية أو العريضة أو للعرضية هنا العريضة والمناسب للعرضية. الآن أنت قل هناك اعتبارات تعرض على الكناية بسببها تتفاوت الكناية إلى تصريح إلى تعريض تارة، رمز تارة أخرى، إشارة، إيماء ونحو ذلك مما ذكره. فما هي هذه الاعتبارات التي على أساسها نسمي الكناية مثلا تعريضا؟ يقول المناسب للعرضية. العرضية ما هي؟ هي أن تتحدث عن شخصا في محضره لكن تصب كلامك على غيره من باب إياك أعني وأسمع إياك. والمناسب للعرضية التعريض، يعني الكناية في مورد العرضية ماذا تسمى؟ تعريض. أي الكناية إذا كانت عرضية، ما معنى عرضية؟ مسوقة لأجل موصوف غير مذكور في الكلام، كان المناسب أن يطلق عليها اسم التعريض، لأنه إمالة للكلام إلى عرضا يدل على المقصود. يقال عرضت لفلان وبفلان، إذا قلت قولا لغيره وأنت تعنيه، فكأنك أشرت به إلى جانب، هذه أشرت به إلى جانب شرحا لقوله إمالة للكلام إلى عرضه، يعني تميل بالكلام عن إلى جانب المتكلم، لا إلى جانب المقصود، لا إلى نفس المقصود، فكأنك أشرت بالكلام إلى جانبا وتريد به جانبا آخر. طبعا الآن سنأتي بعد قليل على وجه لما ذكره التفتزان من أنه قد تتداخل بسبب اختلاف، يعني قد تتداخل بالاعتبارات بحسب الاعتبارات. الآن التعريض، لماذا سمينا الكناية تعريضا؟ لأنك تميل بالكلام إلى جانبا وتريد به جانبا آخر. والمناسب لغير العرضية، إن كثرت الوسائط بين اللازم والملزوم، كما في كثير الرماد وجبان الكلب ومهزون ومهزول الفصيل. صار الوسائط واضحة لدينا. إن كثرت الوسائط ولم يكن المراد هو العرضية سيسمى حينئذ، فتسمى الكناية حينئذ أو المناسب أن نسميها تلويحا، لأن التلويح هو أن تشير إلى غيرك من بعيد، ومع كثرة اللوازم وأنت تشير إلى هذا الملزوم، مع كثرة اللوازم فأنت تشير إليه إذن من بعيد. شوف هذه مجرد استحسانات، لعله إلى ذلك نظر التفتزاني عندما قال أن هذه مجرد استحسانات، مجرد تسميات، فإلا فليست أقساما حقيقية، ويكفي في التسمية أدنى مناسبة. لذلك لا مانع من أن نسميها تعريضا بلحاظ وتلويحا بلحاظ آخر. فلذلك كلام التفتزاني يكون هناك وجه لتصحيحه. نعم، والمناسب لغيرها أي لغير العرضية، إن قلت الوسائط، إن كثرت سميناها تلويحا، إن قلت الوسائط مع خفاء في الملزوم، ذكرنا سابقا أنه مع قلة الوسائط سميناها صور الكناية، إما القريبة الآن أو الواضحة، أو
مع عدم
الوسائط قريبة، ثم قسمناها إلى واضحة وخفية، وبالخفية التي تحتاج إلى تأمل وروية، ولكن من دون أن تتعدد الوسائط، كما في عريض القفص. إذن والمناسب لغير العرضية إن قلت الوسائط مع خفاء في الملزوم كعريض القفا، في اللزوم مع خفاء في اللزوم كعريض القفا وعريض الوسادة، المناسب ما هو الرمز. طبعا عريض الوسادة نفس المراد منها نفس ما هو المراد من عريض القفا، يعني الكناية عن صفة هي البلاء، لأن من كانت وسادته عريضة فقفاه عريض فهو الرمز. إذن لماذا؟ لأن الرمز هو أن تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية، لأن حقيقته، لأن حقيقة الرمز الإشارة بالشفة أو بالحاجب، يعني كأنه الاستعمال اللغوي للرمز هكذا، فيتناسب مع أي شيء، مع الكناية في غير مقام التعريض، في غير مقام العرضية، مع عدم الوسائط أو مع قلة الوسائط ووجود الخفاء. والمناسب لغير العرضية إن قلت الوسائط بلا خفاء في الواضحة، كما في قوله أو ما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول. هذه مجد ألقى رحله، أولا ليس المراد التعريض وإلقاء الكلام إلى جانب وإرادة جانب آخر، ثانيا وسائط قليلة، إلقاء المجد في رحلهم يعني هم أصحابهم، هم أصحاب المجد، فلا يوجد وسائط لكي ننتقل منها إلى الملزوم، وأيضا لا يوجد خفاء، لأن من يلقى المجد في رحله فقد صار المجد من متاعه، من المتاع الذي يحمله ويرتحل به حتى يكون رحلا له، فإذا هذا يعني أنه ماجد ونبيذ، فلا يوجد خفاء ولا يوجد وسائط. مناسب هنا ما هو؟ الإيماء والإشارة. لماذا؟ لأنه يوجد كناية بالنتيجة، لا يوجد تصريح. ثم قال السكاكي والتعريض قد يكون مجازا كقولك آذيتني فستعرف. في هذا المثال السكاكي ماذا يقول؟ آذيتني فستعرف. يقول مرة يكون مقصودك من تاء الخطاب نفس المثني عنه، ومرة يكون المقصود من تاء الخطاب غير المثني عنه، وثالثة يكون المقصود من هذه التاء التي في أذيتني غير المقصود، يعني غير المثني عنه والمخاطب. إذن مرة تريد المخاطب وحده ويكون المخاطب هو المقصود بالكلام، فهذا حقيقة، هذا حقيقة، أنت أذيتني فستعرف جزاء أذيتك لي، هذا حقيقة، هذا لا كلام فيه، فأنا هذا لم يتعرض له. الذي تعرض له هو الثاني والثالث، أن يكون المراد هو غير المخاطب، يعني هكذا تنظر إلى المخاطب تقول له آذيتني فتعرف، فستعرف لأجل ماذا؟ لكي يسمعك الشخص الجالس إلى جانب المخاطب والذي هو المقصود بالكناية، الذي هو المؤذي حقيقة. المصنف أو السكات يرى أن هذا مجاز. لماذا؟ لأنه لا بد من وجود القرينة التي تدل على أنه ليس مرادك بقولك آذيتني الشخص المخاطب، وإنما أردت ما أردت غيره الجالس إلى جنبي، فقد استعملت اللفظ مع وجود القرينة يكون اللفظ مستعملا في غير موضع له، ويكون هناك مانع من إرادة المعنى الحقيقي الذي هو المخاطب، فيكون هذا مجازا. ففي الوقت عيني هو تعريض ومجاز، وتعريض لأن المقصود كان الشخص الجالس هناك لكنك خاطبت غيره، وهو مجاز لأنك في خطابك للغير استعملت الكلام وأردت ذلك الجالس هناك مع إقامتك، ونطبق قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي فينطبق عنوان المجاز. المورد الثالث أن لا، أنه تقصد المخاطب، تقصد المخاطب وتقصد الشخص الجالس هناك، يعني أنت أردت الملزوم وأردت الملزوم وأردت اللازم معا، أردت المعنى الحقيقي وأردت المعنى المجازي معا، وهذا شأن الكناية. الكناية يكون اللفظ فيها مستعملا في عين موضع له، ومع عدم المانع من إرادة نفس المعنى الحقيقي مرادا به غير المعنى الحقيقي، لكن مع عدم المانع من إرادة المعنى الحقيقي. وهنا أيضا لا بد من الكناية، لكن هذه الكناية لا تكون صارفة وإنما تكون للدلالة. يعني صورة هذه المسألة كيف؟ تقول أنت أذيتني فستعرف، أخاطبك أنت وأقول وأقصدك أنت وأقصد في الوقت عيني الشخص الجالس إلى جانبك، فأنا قصدت كليهما. يعني ماذا أريد أن أقول؟ كل من يؤذيني أنت أو هو فسيعرف، لكن أنا استخدمت لفظ المخاطب وأردت الإثنان، فتكون القضية حينئذ التي يعبر عنها الكلام قضية عامة. وفي هذه الحالة يقول السكاكي هذا تعريضا، ولكنه تعريض على سبيل الكناية. نعم الكناية تحتاج إلى قرينة، لكن قرينة للشمول للإثنين، يعني قرينة لعدم كون المراد الجدي هو ذلك الشخص الآخر، إن ذلك الشخص الآخر لا يتناوله الكلام بمدلوله الوضعي، فحتى يشمله فلا بد من القرينة. هذا تحقيق المطلب عنده. يقول ثم قال السكاكي والتعريض قد يكون مجازا كقولك آذيتني فستعرف، وأنت تريد بتاء الخطاب إنسانا مع المخاطب دونه، إنسانا جالسا مع المخاطب أو موجودا مع المخاطب دون المخاطب، يعني أصلا المخاطب ليس مقصودا. هنا حتى تريد الشخص الآخر لابد من نصب قرينة، وبما أن المفروض أنك لم ترد المعنى الحقيقي فهذا يعني أنك لم تستعمل اللفظ في موضع له، فصار الكلام مجاز. يعني يحتاج إلى تقريب حتى يكون حتى نبين كيف أنه مجاز، لأنه لا ننسى أن الكناية قلنا في الكناية وفي المجاز المراد الجدي ما هو؟ في الكناية وفي المجاز المراد الجدي وغير المعنى الحقيقي، حتى نعرف أن هذا مجاز لابد أن ننتقل إلى مرحلة المستعمل فيه اللفظ. كيف ننتقل هنا إلى مرحلة المستعمل فيه دون مرحلة المراد الجدي؟ نقول ما دام مراده الجدي لا يتناول المعنى الحقيقي، فلو كان اللفظ مستعملا في المعنى الحقيقي لكان المعنى الحقيقي مرادا له جدا لأصالة التطابق المعروفة، لأنه ما دام أراده فقد استعمل، فما لم يرده فلم يستعمل، ونصب قرينة على إرادة الغير فتصبح هذه القرينة للمانعية، فتكون دليلا على أنه لم يستعمل اللفظ أصلا في المعنى الحقيقي فيكون مجازا. إذن وأنت تريد بتاء الخطاب إنسانا مع المخاطب دون المخاطب، يعني أنت لا تريد المخاطب، تريد الجالس إلى جنبه، أي لا تريد المخاطبة حتى يكون اللفظ مستعملا في غير موضع له. هذه اللام للعاقبة، لا تريد المخاطب، ما دمت لا تريد المخاطب ونصبت قرينة ليكون اللفظ، يترتب على ذلك أن يكون اللفظ مستعملا في غير موضع له فقط فيكون مجازا. وإن أردتهما، أي أردت المخاطبة وإنسانا آخر معه جميعا، فالمعنى الحقيقي مراد، بما أنه مراد فاللفظ مستعمل فيه، فهذه القرينة التي دلتنا على إرادة شيء آخر على إرادة لازم المعنى الحقيقي على إرادة المعنى الحقيقي لم تكن صارفة، ولا لو كانت صارفة لما كان المعنى الحقيقي مرادا. فهذا إذن استعمال اللفظ في عين موضع له مع إرادة غيره سيكون كناية. فكان كناية لأنك أردت باللفظ المعنى الأصلي وغيره معا، والمجاز ينافي إرادة المعنى الأصلي لأن المجاز متقوم بالقرينة صارفة كما عرفنا. ولا بد فيهما أي في الصورتين، سواء جعلتهما أو سواء كانا، سواء كان التعريف كناية أو مجازان، من قرينة دالة على أن المراد في الصورة الأولى في صورة المجاز هو الإنسان الذي مع المخاطب وحده ليكون مجازا، وفي الثانية كلاهما جميعا ليكون كناية. وتحقيق ذلك أن قولك آذيتني فستعرف. الآن يخرج التختزان عن عبارة الخطيب حتى يوضح المطلب بعبارة متكاملة، يعني حتى تحقيق ذلك أن قولك آذيتني فستعرف كلام دال على تهديد المخاطب بسبب الإذاء، يعني فستعرف يعني فانتظر جزائك، ويلزم منه تهديد كل من صدر عنه الإذاء. فإن استعملته وأردت به تهديد المخاطب وغيره من المؤذين كان كناية، لأن المخاطب مشمولا. وحينئذ قلنا ماذا؟ تكون القضية قضية عامة. وإن أردت به تهديد غير المخاطب بسبب الإيذاء لعلاقة اشتراكه للمخاطب، الأنسب مع المخاطب، مع المخاطب في الإيذاء إما تحقيقا وإما فرضا وتقديرا، إن إما هو حقيقة آذاك أو لا، أنت تحتمل وتتوقع منه الأذى ففرضته مؤذيا فوجهت الكلام إلى المخاطب وأردت ذلك، مع قرينة دالة على عدم إرادة المخاطب كان مجازا. لا مجرد بيان لمطلب للمطلب عبارة أخرى. فصل، في هذا الفصل الأخير مطالب ثلاثة. المطلب الأول أن المجاز أبلغ من الحقيقة مطلقا. المطلب الثاني أن الكناية أبلغ من الحقيقة وإن لم تكن مجازا. المطلب الثالث أن معنى الأبلغية ليس هو الاشتمال على خصوصية زائدة أو الدلالة على معان إضافية لا وجود لها في الكلام الحقيقي أو في الحقيقة، وإنما معنى الأبلغية ما هو؟ الدلالة على نفس المعنى، دلالة على نفس المعنى لكن بطريقة آكد وأبلغ وأكثر وقعا وتأثيرا في النفس، ولا المعنى لا يتغير. يعني عندما نقول هذا أبلغ من ذاك لا يلزم بالضرورة أن يكون هذا له معنى وذاك له معنى آخر، لا، هذا له معنى وذاك يعبر عن نفس المعنى من دون أن يبين أي خصوصيات زائدة. لكن ماذا؟ لماذا هذا أبلغ من ذاك؟ لأن وقع هذا على النفوس هو أعظم وأشد من وقع ذاك على النفوس. طبعا هناك مطلب آخر، أن الاستعارة أبلغ من التشبيه، هذا واضح أيضا وتقدم. نقرأ: أطبق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح، لأن الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم، فهو كدعوى الشيء ببينة، يعني كالدعوى التي تأتي عليها ببينة ببرهان، فإن وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم لامتناع انفكاك الملزوم عن لازم، كأنك برهنت على ذلك. وأطبق أيضا على أن الاستعارة أبلغ من التشبيه لأنها نوع من المجاز، وقد علم أن المجاز أبلغ من الحقيقة. طبعا الاستعارة التشبيه ماذا؟ ذكرنا سابقا أنه حقيقة وليس مجازا، فمن الطبيعي أن تكون الاستعارة أبلغ من التشبيه. وأيضا طبعا هناك نكتة أخرى لأبلغيتها ما فيها من ادعاء مبالغ. ما هو معنى الأبلغية وليس معنى؟ هناك رأيان في هذه المسألة. رأي يقول بأن كون الشيء أبلغ يستدعي بيان خصوصيات زائدة لم تكن في الشيء الأقل بلاغة، وبعضهم يقول لا، رأي المصنف ويستند فيه إلى كلام الشيخ الجرجاني أنه كون الشيء أبلغ لا يعني أنه يأتي بمطالب إضافية، بل يعبر عن نفس المطلب لكن بطريقة أبلغ وأكثر. وليس معنى كون المجاز والكناية أبلغ. لا، شوف الرأي الأول ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول ما دام الأبلغ يستدعي شرح خصوصيات إضافية، بيان معاني جديدة، فهذه المعاني الجديدة ليست دائما يقتضيها الحال. ففي بعض الموارد عليك أن تأتي بالأساليب الأبلغ، وفي بعض الموارد عليك أن تأتي بالأساليب الأقل بلا. بينما على رأي التفتازاني كلما أتيت باللفظ أبلغ، كلما اعتمدت الطريقة الأبلغ، كلما كان ذلك أفضل. فلا يوجد مقام يقتضي غير الأبلغ. هذا يتنافى أصلا مع ما ذكره في تعريف البلاغة من أنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال. مقتضى الحال دائما أن يكون الكلام الذي تلقيه وقعه أشد على النفوس. وليس معنى كون المجاز والكناية أبلغ أن شيئا منهما يوجب أن يحصل في الواقع زيادة في المعنى، أن يدل الكلام الأبلغ على كلام على معنى لم يدل عليه غير الأبلغ. زيادة في المعنى، لا توجد هذه الزيادة في الحقيقة والتصريح، بل المراد أن أنه يفيد زيادة تأكيد. ما معنى أبلغ؟ أنه يفيد زيادة تأكيد للإثبات، أي لنفس النسبة المذكورة. ويفهم من الاستعارة أن الوصف في المشبه. الآن مثلا في الاستعارة لقائل أن يقول ادعاء المبالغة معنى من المعاني ولا وجود له في التشبيه، يقول ادعاء المبالغة ما هي حقيقته؟ ويفهم من الاستعارة أن الوصف في المشبه بالغ حد الكمال كما في المشبه به، وليس بقاصر فيه كما يفهم من التشبيه، وإلا فأصل المعنى محفوظا. غاية ما هنالك ما هو؟ أن وجه الشبه مرة تدل على وجوده بشكل قوي في المشبه، مرة تدل على وجوده بشكل ناقص بحيث نحتاج إلى الحقي بالمشبه به. والمعنى لا يتغير حاله في نفسه بأن يعبر عنه بعبارة أبلغ. وهذا مراد الشيخ عبد القاهر بقوله، وعبد القاهر بقوله ليست مزية قولنا رأيت أسدا، فضيلة قولنا رأيت أسدا على قولنا رأيت رجلا هو والأسد سواء، ليست مزيته سواء في الشجاعة. طبعا العبارة الأولى فيها استعارة، العبارة الثانية ماذا فيها؟ تشبيه، سواء في الشجاعة تشبيه أو حكم بالمشابه، يحتمل أن يكون من قبيل حكم بالمشابه. أن الأول أفاد، بل ظهر أنه حكم بالمشابهة، أن الأول أفاد زيادة في مساواته للأسد في الشجاعة لم يفدها الثاني. ليست هذه هي الفضيلة والمزية، بل الفضيلة هي أن الأول أفاد تأكيدا لإثبات تلك المساواة له لم يفده الثاني. والله أعلم. كمل القسم الثاني، والحمد لله على جزيل نواله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نرجو المسامحة على تقصير.